تحية طيبة مستمعين الكرام، ومرحبا بكم مرة أخرى لنتابع معا ما قدمه العلامة الطباطبائي قدس سره من منهج علمي ومنطقي في دراسته للقسم الثاني لمحور الإحساس والتفكير. وفي هذه الحلقة نكمل لكم من النقطة التي توقفنا عندها في حلقتنا السابقة.
فنسبة بعث الغراب لإراءة كيفية المواراة إلى الله سبحانه نسبة تعليم كيفية المواراة إليه تعالى بعينه. فالغراب وإن كان لا يشعر بأن الله سبحانه هو الذي بعثه، وكذلك ابن آدم لم يكن يدري أن هناك مدبرا يدبر أمر تفكيره وتعلمه، وكانت سببية الغراب وبحثه بالنسبة إلى تعلمه بحسب النظر الظاهري سببية اتفاقية كسائر الأسباب الاتفاقية التي تعلم الإنسان طرائق تدبير المعاش والمعاد. لكن الله سبحانه هو الذي خلق الإنسان وساقه إلى كمال العلم لغاية حياته، ونظم الكون نوع نظم يؤديه إلى الاستكمال بالعلم تقع بينه وبين أجزاء الكون، فيتعلم بها الإنسان ما يتوسل به إلى أغراضه ومقاصده من الحياة. فالله سبحانه هو الذي يبعث الغراب وغيره إلى عمل يتعلم به الإنسان شيئا، فهو المعلم للإنسان.
القسم الثالث يقدم به العلامة قدس سره التعليم الإلهي للإنسان في القرآن عبر ضرب الأمثلة الحية والواقعية ليتبصر بها العقلاء ويدرك أحقيتها أولو الألباب.
يؤيد العلامة قدس سره ما ذهب إليه من التعليم الإلهي للإنسان في مورد المعرفة الحسية وغيرها بنظائر من التعليم الإلهي للإنسان وردت في لسان بعض الآيات، فيقول: ولهذا المعنى نظائر في القرآن، كقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. عد ما علموه وعلموه مما علمهم الله، وإنما تعلموه من سائر الناس أو ابتكروه بأفكار أنفسهم. وقوله: واتقوا الله ويعلمكم الله، وإنما كانوا يتعلمونه من الرسول. وقوله: ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، وإنما تعلم الكاتب ما علمه بالتعلم من كاتب آخر مثله، إلا أن جميع ذلك أمور مقصودة في الخلق والتدبير. فما حصل من هذه الأسباب من فائدة العلم الذي يستكمل به الإنسان، فالله سبحانه هو معلمه بهذه الأسباب، كما أن المعلم من الإنسان يعلم بالقول والتلقين، والكاتب من الإنسان يعلم غيره بالقول والقلم مثلا. وبالجملة، فالله سبحانه هو الذي علم الإنسان خواص الأشياء التي تنالها حواسه نوعا من النيل، علمه إياها من طريق الحواس، ثم سخر له ما في الأرض والسماء جميعا. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وليس هذا التسخير إلا لأن يتوسل بنوع من التصرف فيها إلى بلوغ أغراضه وأمانيه في الحياة، أي إنه جعلها مرتبطة بوجوده لينتفع بها، وجعله متفكرا يهتدي إلى كيفية التصرف والاستعمال والتوسل. ومن الدليل على ذلك قوله تعالى: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره. وقوله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. وقوله تعالى: وعليها وعلى الفلك تحملون. وغير ذلك من الآيات المشابهة لها. فانظر إلى لسان الآيات كيف نسبت جعل الفلك إلى الله سبحانه وهو من صنع الإنسان، ثم نسب الحمل إليه تعالى وهو من صنع الفلك والأنعام، ونسب جريانها في البحر إلى أمره، وهو مستند إلى جريان البحر أو هبوب الريح أو البخار ونحوه، وسمى ذلك كله تسخيرا منه للإنسان، لأن لإرادته نوع حكومة في الفلك وما يناظرها من الأنعام وفي الأرض والسماء تسوقها إلى الغايات المطلوبة له. وبذلك يستنتج العلامة قدس سره أن جميع العلوم والمعارف الحاصلة للإنسان إنما هي بهداية إلهية على اختلافها باختلاف الوسائل المعرفية التي زود الله بها الإنسان، وتتأتى له المعرفة من خلالها، فما كان من خواص الأشياء الخارجية فوسيلته الحس، وما كان من العلوم الكلية الفكرية فوسيلته العقل النظري، وما كان من العلوم العملية المتعلقة بصلاح الأعمال وفسادها وما هو تقوى أو فجور فوسيلته الفطرة والعقل العملي. وهذه الوسائل المعرفية للنفس الإنسانية تتناغم فيما بينها ويرتبط بعضها ببعض، فيقول: جميع ما يحصل للإنسان من العلم إنما هي بهداية إلهية، غير أنها مختلفة بحسب النوع، فما كان من خواص الأشياء الخارجية فالطريق الذي يهدي به الله سبحانه الإنسان هو طريق الحس، وما كان من العلوم الكلية الفكرية فإنما هي بإعطاء وتسخير إلهيين من غير أن يبطله وجود الحس أو يستغني الإنسان عنها في حال من الأحوال، وما كان من العلوم العملية المتعلقة بصلاح الأعمال وفسادها وما هو تقوى أو فجور فإنما هي بإلهام إلهي بالقذف في القلوب وقرع باب الفطرة. والقسم الثالث الذي يرجع بحسب الأصل إلى إلهام إلهي إنما ينجح في عمله ويتم في أثره إذا صلح القسم الثاني ونشأ على صحة واستقامة، كما أن العقل أيضا إنما يستقيم في عمله إذا استقام الإنسان في تقواه ودينه الفطري. قال تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال تعالى: وما يتذكر إلا من ينيب. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. والاعتبار يساعد هذا التلازم الذي بين العقل والتقوى، فإن الإنسان إذا أصيب في قوته النظرية فلم يدرك الحق حقا أو لم يدرك الباطل باطلا، فكيف يلهم بلزوم هذا أو اجتناب ذاك؟ كمن يرى أن ليس وراء الحياة المادية المعجلة شيء، فإنه لا يلهم التقوى الدينية التي هي خير زاد للعيشة الآخرة. وكذلك الإنسان إذا فسد دينه الفطري ولم يتزود من التقوى الدينية لم تعتدل قواه الداخلية المحسة من شهوة أو غضب أو محبة أو كراهة وغيرها، ومع اختلال أمر هذه القوى لا تعمل قوة الإدراك النظرية عملها عملا مرضيا. ثم يؤكد العلامة قدس سره أن البيانات القرآنية تجري في بث المعارف الدينية وتعليم الناس العلم النافع هذا المجرى المتقدم من التعليم، وتراعي الطرائق المتقدمة التي عينتها للحصول على المعلومات.
إلى هنا وتنتهي حلقتنا هذه من الحديث في محور الإحساس والتفكير، لكن كلام العلامة قدس سره ما زال دفاقا بالفكر والتفسير، وفي الحلقة القادمة نتابع بإذنه تعالى الدلائل والآيات التي تتضمن برهان حديثه. إلى اللقاء.